بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلي الذي يجمد معه البدن. ذكر أن أبو عبيد في غريب الحديث من حديث أبي عثمان النهدي أن قوما مروا بشجرة فأكلوا منها فكأنما مرت بهم ريح فأجمدتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرصوا الماء في الشنان وصبوا عليهم فيما بين الأذنين فيما بين الأذانين. ثم قال أبو عبيد: قرصوا يعني بردوا، وقول الناس في قرص البرد إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد. والشنان الأسقية، والقرب الخلقان، يقال للسقاء شنة وللقربة شنة. وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها أشد تبريدا للماء، وقوله بين الأذانين يعني أذان الفجر والإقامة، فسمى الإقامة أذانا. انتهى الكلام. قال بعض الأطباء: وهذا العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعه بالحجاز، وهي بلاد حارة يابسة، والحار الغريزي ضعيف في بواطن سكانها، وصب الماء البارد عليهم في الوقت المذكور وهو أبرد أوقات اليوم يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواه، فيقوي القوة الدافعة ويجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداء، ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور فيدفعه بإذن الله عز وجل. ولو أن بقراط أو جالينوس أو غيرهما وصف هذا الدواء لهذا الداء لخضعت له الأطباء وعجبوا من كمال معرفته. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
هذا الحديث حديث نبوي كريم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، يعني اغمسوه في الماء، اغمسوه فيه من أجل أن ينزل الداء المرض. المرض مع الجهة التي اتكأ عليها الذباب. ثم إذا غمس نزل الشفاء من الجناح الثاني، في جناحيه داء وفي الآخر شفاء، في جناحه داء وفي الآخر شفاء. أي يعني أن الناس ينبغي لهم إذا وقع الذباب في إناء أحدهم أن يغمسه في الماء الذي معه، ماء أو شاي أو قهوة، حار أو بارد، لا بأس عليه أن يغمسه فيه لينزل الجناح الذي فيه الشفاء. فهو إذا نزل الماء اتكى على الجناح الذي فيه الداء، فينزل الداء في الإناء. فإذا غمسه المسلم نزل الجناح الذي فيه الدواء والشفاء، فيصيبه الشفاء والدواء من الجناح الثاني ويأخذه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وغمسه هذا لا يؤثر على الطعام ولا يؤثر على الماء حتى لو مات الذباب أو الحشرة التي وقعت، لو ماتت فإنها لا تؤثر على الماء. يؤخذ من هذا أن موت الطائر أو الذباب أو نحوه في الإناء فإنه لا يؤثر فيه نجاسة، لأن الميت إذا مات نجس إلا ما كان من هذا النوع الذي ليس فيه دم، فإنه لا ينجس الإناء ولا ينجس. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فعلى المسلم أن يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه أن يأكل أو يشرب ما في هذا الإناء، فيجوز أن يغمسه ثم يريقه، لا بأس عليه في إراقته إذا كان نفسه لا تقبله. إن المسلم ما يؤمر بأكل شيء لا يناسبه، فعليه أن يتقيد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في حل في الأكل من هذا الطعام أو عدمه، ما يضير هذا. لكنه لا يجوز له أن يريقه بدون أن يغمسه فيه، لأن هذا الداء يبقى في الإناء، يبقى في الماعون الذي فيه، يبقى في ما حوله. فإذا غمس الذباب في هذا الإناء اخترط الماء الزين الحسن الذي فيه الداء، واخترط مع الماء الذي فيه الشفاء، فنفع بإذن الله.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي وأمر طبي. فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله، وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بإصلاحه. ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. ثم قال: من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة إذا كان هذا ثابتا في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرطوبات والفضلات وعدم الصلابة، فثبوته في العظم الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات واحتقان الدم أولى، وهذا في غاية القوة، فالمصير إليه أولى. وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: ما لا نفس له سائلة، إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء والنفس في اللغة، يعبر بها عن الدم. ومنه نفست المرأة بفتح النون إذا حاضت، ونفست بضمها إذا ولدت. وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيد بمعنى معنى أمقلوه أغمسوه ليخرج الشفاء منه، كما خرج الداء يقال للرجلين هما يتماقلان إذا تغطى في الماء. وأعلم أن في وأعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام فيقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكات النبوة. ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا وسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج البترة. ذكر ابن السني في كتابه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج بين أصبعي بترة، فقال: عندك ذرية؟ قلت: قال: عندك ذريرة؟ قالت: نعم. قال: ضعيها عليه وقولي: اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بي. الذريرة دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة، وهي حارة يابسة تنفع من أورام المعدة والكبد والاستسقاء وتقوي القلب لطيبها. وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
وعائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي في الحل والإحرام، يعني عندما أحرم قبل أن يعقد النية الإحرام طيبته، ثم لما حل من إحرامه طيبته، فالطيب مستحب في هاتين الحالتين، عند الإحرام وعند التحلل من النسك.
والبترة خراج صغير يكون بين مادة حارة تدفعها الطبيعة فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها. والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك، فإن قيل فيها إنضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها، مع أن فيها تبريدا للنارية التي في تلك المادة. ولذلك قال صاحب القانون: إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام والخراجات التي تبرأ بالبط والبزل. يذكر عن علي أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده بظهره ورم، فقال: يا رسول الله، بهذه مدة؟ قال: بطوا عنه. قال علي: فما برحت حتى غطت، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. ويذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوى البطن، فقيل: يا رسول الله، هل ينفع الطب؟ قال: الذي أنزل الداء أنزل الشفاء فيما شاء. الورم مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه، ويوجد في أجناس الأمراض كلها، والمواد التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة والمائية والريح. وإذا اجتمع الورم سمي خراجا، وكلما ورم وكل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء: إما تحلل، وإما جمع مدة، أو استحالة إلى الصلابة. فإن كانت القوة قوية استولت على مادة الورم وحللته، وهي أصلح الحالات التي يؤول حال الورم إليها. وإن كانت دون ذلك أنضجت المادة وأحالتها مدة بيضاء وفتحت لها مكانا أسالتها منه، وإن نقصت عن ذلك أحالت المادة مدة غير مستحكمة النضج، وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه فيخاف على العضو الفساد بطول لفها فيه، فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط أو غيره لإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. وفي البط فائدتان، إحداهما إخراج المادة الرديئة المفسدة، والثانية منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها. وأما قوله في الحديث الثاني إنه أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجول البطن، فالجوى يقال على معان منها الماء المنتن الذي يكون في البطن يحدث عند الاستسقاء، وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة، فمنعته طائفة منهم لخطره وبعد السلامة معه، وجوزته طائفة أخرى وقالت لا علاج له سواه، وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزقي، فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع: طبلي وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطبل، ولحمي وهو الذي يرغو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء وهو أصعب من الأول، وزقي وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزق، وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء، وقال الطائفة أردأ أنواعه اللحمي لعموم الآفة به. ومن جملة علاج الزقي إخراج ذلك بالبزل، ويكون ذلك بمنزلة فصل العروق لإخراج الدم الفاسد، لكنه خطر كما تقدم، وإن ثبت هذا الحديث فهو دليل على جواز بزله، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.